بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله سلك في هذا الكتاب مسلكا بديعا، حيث بدأ في أول كتاب الصيام بسرد الكلام نثرا، سرد الكلام نثرا من أول الكتاب، ضمنه شيئا من النصوص، لكن الأصل فيه أنه نثر الكلام نثرا. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الأحاديث على وجه التتابع، وهذا من بديع التصنيف أن يجمع بين النثر وأن يجمع بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما وقفنا عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أول الأحاديث التي بدأ المصنف رحمه الله بذكرها، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. فالمصنف رحمه الله ذكرها هنا أمرا مما يستحب للصائم أن يفعله، وهو السحور. فأورد جملة من الأحاديث تدل في مجملها على ما يتضمنه هذا الباب العظيم وهذه السنة الجليلة من سنن الصيام. بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، هذا الحديث يدل على سنة من السنن التي يستحب للصائم أن يفعلها، يستحب للصائم أن يفعلها. وهذه السنة هي التعجيل بالفطر، التعجيل بالفطر. وهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يبادر عليه الصلاة والسلام إلى فعلها، يبادر إلى فعلها. وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة أخرى، فهذا الحديث دل بظاهره ومنطوقه على استحباب المبادرة إلى الفطر، ودل مفهومه على ماذا؟ نعم، لا، ليس كراهية التأخير. نعم، كراهية التأخير هي مضمنة، لكن هناك مسألة أخرى. نعم، لا، ليس تحري الغروب، وإنما هذا الحديث بمفهومه يدل على أنه لا يستحب الوصال في الصوم. دل على ماذا؟ أنه لا يستحب الوصال في الصوم. والوصال أن يصل صيام النهار بصيام الليل، أن يصل صيام النهار بصيام الليل. فهذا الحديث دلنا على هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يواصل في صيامه، كان يقول: إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يواصلوا، ومن كان قال صلى الله عليه وسلم ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، ووقت الوصال إلى السحر عند ذلك يستحب عليه المبادرة إلى الوصال، يستحب له المبادرة إلى الفطر، عفوا إلى الفطر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الحديث له تتمة وأخروا السحور، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قلنا ظاهر هذا الحديث ومنطوقه يدل على ماذا؟ استحباب المبادرة إلى الفطر وتعجيله، ودل بمنطوقه ودل بمفهومه على ماذا؟ دل بمفهومه على أنه لا يستحب ماذا؟ الوصال في الصوم، لا يستحب الوصال في الصوم لأن المبادرة إلى الفطر هي المستحبة، هي المستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والحديث له تتمة وأخروا السحور، وأخروا السحور. وهذا الأمر أيضا من سنن، من السنن التي يستحب للصائم أن يفعلها، أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور. والسحور من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، ولذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث الثاني فقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث يدل بظاهره على ماذا؟ على أن السحور مأمور به، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. قال تسحروا وهذا أمر، فإن في السحور بركة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، بل وفي بعض الأحاديث نهى عن تركه كما قال صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة أو أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء. إذن أمر بالسحور ونهي عن ضده، ونهي عن ضده أي تركه، ونهي عن تركه، عن تركه. إذن على وفق قواعد الأصوليين يكون السحور ماذا؟ حكمه الوجوب، لكن ليس حكم السحور الوجوب وإنما هو الاستحباب، الاستحباب. إذن ما هو الصارف الذي صرف هذا الأمر وهذا النهي؟ لابد أن يكون هناك صارف، وهذا الصارف هو الإجماع، هو الإجماع. فإن غير واحد من أهل العلم أجمعوا على أن السحور مستحب، وهذا الإجماع يكون صارفا للأمر بالسحور. وأيدوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه ماذا؟ بأنه بركة، بأنه ماذا؟ بأنه بركة. وهذا الأمر يؤكد لنا أن هذه السنة لا ينبغي الإنسان أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحور فصل لصيامنا وصيام غيرنا من الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم فصل صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن فهذه السنة دلت أمور كثيرة جدا على استحبابها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تركها. الأمر الثالث أخبر عن ماذا؟ عن الحكمة منها، وهي أنها بركة، وأنها بركة. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنها فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الوقت الفاضل وأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يصلون على المتسحرين. كل ذلك يدلنا على أن هذه السنة لا ينبغي تركها لا ينبغي تركها. طيب إذا كانت هذه السنة من السنة المباركة في الصيام فما هو وقتها؟ وقتها هو وقت السحر وقت السحر والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر. وعلى ذلك من أكل بالليل هل يعد هذا سحور؟ لا لا يعد هذا سحور وإنما يعد ماذا يعد؟ يعد عشان لأنه ماذا؟ لأنه في وقت الليل. إذن لا يكون من أكل في الليل يكون موافقا لهذه السنة إلا أن يكون هذا الوقت وقت السحر. وقت السحر هو الذي يكون قبيل الفجر أي مع طلوع الفجر الكاذب أو طلوع الفجر الصادق فكلاهما يعد وقتا للسحر. طبعا بدخول وقت الفجر الصادق يبدأ وقت الإمساك فما قبل ذلك يعد ماذا؟ يعد وقتا لماذا؟ وقتا لهذه الأكلة المباركة. على ماذا؟ على ماذا يفطر وعلى ماذا يتسحر؟ ذكر المصنف رحمه الله هنا على ماذا يفطر فقال المصنف رحمه الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. طيب في الحديث السابق يعني نعود إلى الحديث الذي قبله لمسألة مهمة وهي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كون هذه الأكلة أكلة مباركة فقال صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة. وهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في أكثر من نص في أكثر من نص هذا نص من النصوص على أن هذه الأكلة أكلة مباركة وأيضا من النصوص التي تدل على أن هذه الأكلة أكلة مباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه. هذا النص أيضا مر معنا ذكره. وأيضا في نص آخر قال صلى الله عليه وسلم في السحور قال هلم إلى الغداء المبارك أي أكلة السحر هلم إلى الغداء المبارك أي أكلة السحر. فهذا كله يدلنا على بركة هذه السنة وهي أكلة السحر. ووجه البركة كون الوقت مبارك لأنه في وقت السحر. وأيضا مما يدل على بركة هذه الأكلة أن فيها التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان ومعلوم أن الإنسان إذا أكل في وقت السحر فإن ذلك من ما يعينه على الصيام. وعلى العكس من ذلك الذي ماذا الذي يدع هذه الأكلة ماذا يحصل له؟ في الغالب أنه يحصل له التعب والمشقة أثناء الصيام. لكن هنا مسألة مهمة جدا وهي غاية في الأهمية ولا بد أن نوجه بها أهلنا أن هذه الأكلة ليس المقصود منها فقط التقوي على الصيام وإنما هي سنة نبوية. والتنبيه على هذا الأمر لماذا؟ لأننا نجد الحرص من الناس في أول الأيام على ماذا؟ على هذه السنة. تجده في أول 10 أيام إلى منتصف رمضان إلى منتصف رمضان، ثم بعد ذلك ماذا؟ كثير أو الغالب من الناس يترك هذه الأكلة. ما هو السبب في ترك هذه الأكلة؟ خلاص أصبح الآن متعود على الصيام، وأصبح الصيام ماذا؟ عاد له. هذه مصيبة أن يقبل الإنسان على العبادات فيجعلها ماذا؟ فيجعلها عادات، فيجعلها عادات، يحول العبادة إلى عادة، فتجده لا يهتم بعد مضي منتصف رمضان على ماذا؟ على هذه السنة المباركة. وإن شاء الله إن يسر الله في كلمة يوم الأحد سنخصص إن يسر الله وشاء ذلك عن الفريق الرمضاني، وهذا إن شاء الله لعلها كلمة ستكون إن شاء الله نحاول نخصصها في فيما سيأتي عن الفريق الرمضاني. هناك نعم هناك أناس يأتون إلى رمضان ولكن هذا الفريق يكون خاسرا، يكون خاسرا. ما هي أسباب هذه الخسارة؟ سنذكر إن شاء الله ذلك لعل إن شاء الله في درس يوم الأحد في مطلع كلمة شرح كتاب العقيدة الوسطية. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، هذا مما يجعل أن هذا الأمر وهذه السنة عبادة في ذاتها، ليست مقصودة لغيرها بدلالة النصوص الأخرى التي تدل على فضل هذا الوقت، وأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن هذا الأمر لابد أن نتنبه له وأن نوجه بذلك أهلنا ومن نعرف إلى أن لا نترك هذه السنة، لأن هذه السنة مقصودة لذاتها وليست مقصودة لأجل قضية التقوي على الطاعة. ثم قال المصنف رحمه الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال هنا إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهذا النص الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو جريان على ما كان متوفرا في عادة العرب وقوتها، إذ أن المتوفر في أكثر العامة هو التمر، لكن والرطب له مواسم محددة، له مواسم محددة، وهناك فرق بين الرطب وبين التمر، فإن الرطب هو ما كان لينا، ما كان لينا في وقت الحصاد، وهو الذي يوافق وقت حصاد التمر، وأما التمر فإنه ماذا؟ فإنه ما يكون بعد تجفيف هذا الرطب، تجفيف هذا الرطب. فهذا النص الذي ورد فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على ما كان متوفرا في عادة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت ذلك العصر، لأنه كما هو معلوم الأفضل أن يفطر على ماذا؟ أن يفطر على الرطب، كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. إذن الترتيب فيما يستحب أن يبدأ به أن يبدأ أولا بماذا؟ بالرطب، ثم بالتمر، ثم بعد ذلك بماذا؟ بإن لم يجد لا رطبا ولا تمرا فيبدأ بعد ذلك بالماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، هذا نحمله على ماذا؟ نحمله على ما إذا لم يوجد ماذا؟ لم يوجد الرطب، وهذا هو الغالب في ذلك الزمن وليس في هذا الزمن. فالغالب في العصور المتقدمة أن الرطب له مواسم معينة لا يتجاوز 3 أشهر فقط، وبقية السنة يخزنون هذا الرطب فيجففونه فيصبح ماذا؟ فيصبح تمرا ويكونونه على مدار العام ومدار السنة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، هذا محمول على إذا ما لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد الرطب، فإن لم يجد فليفطر على ما. إذن فالترتيب يكون على ثلاثة: أن يبدأ أولا بالرطب، فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد فبالماء. هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أتيت إلى بعض الناس فترى مخالفة لهذه السنة، أول ما يبدأ بماذا؟ من يعرف؟ لا، ليس الماء. لو قلت لكم لتعجبتم، ولو عرفتم السبب لتعجبتم أكثر من هذا العجب. ها؟ لا، ليس البيمتو. يبدأ بعضهم، وهذا عند جهلة الناس، يبدأ بالملح. يبدأ بماذا؟ بالملح. وربما يعني يكون منا من أدرك كبار السن يفعلون هذا، أنهم أول ما يبدأ يضع قليلا من الملح ويذوقه الملح، ثم بعد ذلك يكر الطب. لكن ليس هذا عجيب، العجيب ما هو السبب. فتسأل بعض الناس تقول لك يجي، يقول لك لا والله هذا أدركنا عليه الآباء أول ما يبدأون بالملح. لكن سمعت قولا عجيبا، قال أحدهم يقول لأني طوال النهار وأنا صائم والشيطان معي صائم، فأول ما أبدأ بالملح فأول ما أضع هذا الملح يخرج الشيطان ما في بطنه من طعام لأنه أكل هذا الملح. فهذا شيء عجيب عند الناس، وهذا والله أمر فعلا يضحك يعني الإنسان، كيف يصل الجهل بالناس إلى هذا الحد؟ مع أنه لو قال ماذا؟ بسم الله لما أكل الشيطان معه أي شيء من الطعام، لكن هذا من الجهل ويعني دخول الشيطان على بعض الناس وإحداث مثل هذه الأمور التي في الحقيقة تخالف العقل قبل أن تخالف الشرع. إذ كيف يبدأ الإنسان ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بما هو حلو فيذوق ماذا؟ فيذوق المر، وهذا من تسويل الشيطان. إذن من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يبدأون بالملح. هذا في سنة الإفطار، لكن في سنة السحور ماذا يسن؟ يسن أن يأكل ماذا؟ يسل أن يأكل التمر، أن يأكل ماذا؟ التمر. وهذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تسحر أحدكم فليتسحر على تمر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه فرق بين التمر وفرق بين الرطب، فإن الرطب سريعا ما يتحلل في البدن فيتقوى عليه الصائم بعد مشقة الصيام، بعد مشقة الصيام. وأما التمر فإنه لا يتحلل سريعا ويأخذ وقتا كي يتحلل، وهذا مما ينفع الصائم، إذ يبقى أثر هذا التمر باقيا معه في النهار فيكون مقويا له على طاعة الله. وها هنا يعني يظهر لنا أن ديننا والحمد لله يراعي قضية ماذا؟ قضية هذه الأمور الصحية التي فيها نفع للبدن. نعم، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا يذكر المصنف رحمه الله هنا ما يقع من هذه المفطرات في الحقيقة، وليست المفطرات الحسية ولكنها المفطرات المعنوية. فذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يطع. نعم نعم، هنا ساقطة عندي وإن كانت هي ثابتة. نعم، لعل عندكم محققة أكثر، لكن هو نص الحديث هذا: من لم يدع قول الزور والعمل به وأيضا في رواية أيضا ورد الجهل. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، هذا هو الذي رواه البخاري، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث كما ذكرت لكم يتحدث عن هذه المفطرات المعنوية، وها هنا إشارة إلى أن الصائم عليه أن يدع الأمرين، يدع المفطرات التي بين الشرع أن مباشرتها تبطل الصيام، وهي الطعام والشراب والشهوة، فكذلك كما أنه يترك هذه الأمور فإنه كذلك يترك الأمور الأخرى من الكذب والزور والجهل على الناس. وذلك لأن ترك الطعام والشراب والشهوة في غير الصيام ماذا يعد؟ ماذا يعد؟ يعد من المباحات، أن تأكل وتشرب هذه كلها أمور مباحة لك، والشهوة كذلك هذه كلها من الأمور المباحة. إذن عندما يأتي هذا الشهر يحرم عليك الشرع ماذا؟ يحرم ربنا تبارك وتعالى عليك ماذا؟ هذه الأمور، وهي أمور في الأصل مباحة للوصول إلى الغاية العظمى، وهي ماذا؟ وهي تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فرض الصيام هو وسيلة، وهي غاية في ذاتها، لكن هناك ما هو مقصد أعظم من ذلك، وهو تحقيق التقوى. وتحقيق التقوى يكون بماذا؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى. هذه هي الغاية العظمى، كلاهما مقصود لذاته، ولكن المقصد الأسمى هو ماذا؟ ما غياه الشرع في قوله لعلكم تتقون. إذن لو أتينا إلى الواقع من أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يهتم بالذكر، يصوم ولا يقرأ القرآن، هل من فعل هذا فقد حقق التقوى المقصودة في الشرع؟ لا، إنما هو في الحقيقة ترك ما هو مباح قبله قبل الصيام، وفعل ماذا؟ وفعل ما هو محرم حال الصيام وغير الصيام. إذا أن ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الفرائض هذا أمر محرم، يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الفرائض ويؤديها في رمضان وفي غيره، فكيف بالذي يأتي في رمضان ويمتثل بعض الأمر ويترك البعض؟ هذا حاله كحال ماذا؟ حال اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذي ناسب هواه وطبعه وعادته فإنه ماذا؟ فإنه يفعله، وما لم يناسب عادته وهواه وطبعه فإنه لا يفعله. وقلنا لذلك في أول أمر، قلت هذه من مصيبة أن نحول العبادات إلى ماذا؟ إلى عادات، أن نحول هذه العبادات إلى أمر نعتاده. هذا أمر مأمور به بالشرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل إليه يجهد في شرائع الإسلام قال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، قال: فباب جامع يتمسك به، قال ماذا؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله، حتى يصبح لسانك رطب ويعتاد لسانك على ماذا؟ على الذكر، فيصبح عادة، فيصبح عادة وعبادة في ذات الأمر. فأن تصبح العبادات عادات، هذا مقصود الإنسان، يجب عليه أن يواصل ويواظب على هذه العبادات ويستمر عليها، وخصوصا إذا كانت فرائض فيجب عليه أن يلتزم هذه الفرائض ويؤديها، فتكون بمثابة العادة له، لكن لا تكون عادة مجردة فقط وإنما هي عادة وهي عبادة. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة، أنت تركت ما هو ماذا؟ ما هو مباح، وهو الطعام والشراب والشهوة في غير رمضان، وأتيت وأفطرت على الكذب والغيبة وقول الزور والجهل والتعدي على الناس، فهذا لا شك أنه أعظم من قضية ماذا؟ ترك الطعام والشراب. إذن بذلك يذهب الأجر، يذهب الأجر، وهذا أعظم في الحسرة، أعظم في الحسرة. وذلك الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، كالمرأة التي غزلت الغزل حتى إذا اكتمل النسيج وحسن منظر هذا الثوب والنسيج بدأت تنقض هذا الثوب غزلا غزلا وخيطا خيطا حتى ذهب. وهكذا الذي يصوم فيمسك عن الطعام والشراب فيحصل على الأجر، لكنه يذهب هذا الأجر بما يقع منه من قول الزور والعمل به والجهل والتعدي على الناس. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: وقال، أي وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. قال وقال، أي وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، أي من مات وعليه صيام، هذا الصيام مطلق، فيشمل ماذا؟ يشمل إذا كان من رمضان، ويشمل إذا كان من غير رمضان، أي مما نذره. وكذلك يشمل أيضا ما وجب عليه بأصل الشرع، أي هو صيام رمضان، وما ألزم به نفسه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا اللفظ لفظ عام مطلق، لفظ عام مطلق، فيشمل الواجب ويشمل كذلك ماذا؟ ويشمل المندوب بعمومه، يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب، ويشمل كذلك ما وجب بأصل الشرع، وأيضا ما أوجب الإنسان فيه على نفسه. وأيضا إطلاق هذا الحديث يشمل ما إذا لو كان مفرطا أو غير مفرط، يشمل ما إذا كان غير مفرط كمن مات في السفر مثلا، أو مات وهو مريض، فالذي مات في السفر لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يقضي، لأنه قد أفسح له في ماذا؟ في القضاء. وكذلك المريض يتعذر عليه السفر، يتعذر عليه الصوم، فهو قد ترك هذا، ترك الصيام لعذر من الشرع. وكذلك أيضا يشمل هذا النص ما إذا كان تركه لغير عذر، تهاونا أو تفريطا. تهاونا أي أخره في مدة التأخير، أخره في مدة التأخير، فمثلا أفطر في رمضان لعذر شرعي، ثم بعد ذلك جاء شوال وقال عندي إلى شعبان وأخر فإذا به يموت في رجب، يموت في رجب، فهو أخر في ذلك تهاونا وتكاسلا. ويشمل أيضا ما إذا لو كان مفرطا في التأخير، كان يترك حتى يدخل عليه رمضان ثم ذلك يموت في شوال، أو يموت في رمضان فيكون قد فرط في القضاء. إذن فعموم وإطلاق هذا النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، هذا الصيام قلنا أنه مطلق، صيام مطلق يشمل جميع ما ذكر، فيشمل ما إذا كان واجبا أو مندوبا، أو كان واجبا بأصل الشرع، أو ما أوجب الإنسان فيه على نفسه، ويشمل أيضا ما إذا كان وجوب الصيام عليه وتركه له لأجل العذر، أو يشمل كذلك ما كان تركه فيه لغير عذر تهاونا أو تفريطا. فعموم هذا وإطلاق هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام يشمل جميع ما ذكر، يشمل جميع ما ذكر. إلا أن أهل العلم لما أتوا إلى هذا الحديث خصصوه على أحوال معينة، خصصوه على أحوال معينة. أما الحالة الأولى وهي أن يتعذر عليه القضاء، أن يتعذر عليه القضاء، فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يجب على وليه ولا يستحب له الصيام عن وليه، أي لا يقضى عنه الصيام، لا يقضى عنه الصيام، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهو عند فطره قد فعل ما أذن الله جل وعلا له به، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من أهل العلم، وإلا فعامة أهل العلم على أنه لا يقضى عنه إن كان إفطاره لعذر شرعي كمرض أو سفر، كمرض أو سفر. الحالة الثانية وهي ما إذا كان فطره لغير عذر، لغير عذر، فها هنا قد وقع الخلاف بين أهل العلم، فمنهم نأتي إلى هذا الحديث، فمنهم من أخذ بعموم هذا الحديث، ومنهم من أخذ إيش بعموم هذا الحديث، فقالوا يصام عنه سواء كان هذا الصيام صيام فرض أو صيام نذر. إذا القول الأول أنزله مباشرة على ماذا؟ على هذا النص. القول الأول ماذا؟ أنزله مباشرة على هذا النص أخذا بعمومه، من مات وعليه صيام يشمل أي صيام، سواء كان صيام ما وجب عليه بأصل الشرع وهو رمضان أو الكفارات، أو ما كان ماذا، أو ما كان صيام نذر، أي ألزم الإنسان فيه نفسه، ألزم الإنسان فيه نفسه. هذا القول الأول. والقول الثاني أن الصيام خاص بالنذر فقط، أن الصيام خاص بالنذر فقط، وأخذوه من نص آخر، وهذا النص أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. فقالوا: أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. فقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، هذا مطلق، فنقيده بماذا؟ نقيده بصيام النذر، أن من مات، أي من مات وعليه صيام نذر، صام عنه ماذا؟ صام عنه وليه. وهذا التقييد أخذ من ماذا؟ أخذ من نص آخر، أخذ من نص آخر. وها هنا وقع النزاع بين أهل العلم: هل يبقى المطلق على إطلاقه فيشمل الفرض ويشمل النذر، أو نحمل هذا المطلق على ماذا؟ على المقيد. فها هنا وقع النزاع ويختلف الترجيح، فأكثر أهل العلم على أن المطلق يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه، فمن مات وعليه صيام يشمل ماذا؟ يشمل صيام ما، أي ما وجب بأصل الشرع من ما هو مفترض كصيام الكفارات وصيام رمضان، وكذلك يشمل أيضا ما ألزم الإنسان به نفسه. إذن كيف أجابوا على من قال أن هذا المطلق يحمل على المقيد؟ قالوا أن ذكر بعض أفراد المطلق لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي التقييد. أنت اكتب هذه القاعدة ثم بذلك افهمها. ذكر بعض أفراد العام أو المطلق لا يلزم التقييد، واضح؟ لأن قالوا لأن المرأة لما جاءت ذكرت مثال من الأمثلة، وهو أن هذه أن أمها عليها ماذا؟ صيام النذر، فهذا مثال، فلا نأتي إلى المثال ونقيد به ماذا؟ نقيد به الإطلاق الذي ورد في الحديث، واضح؟ إذن فقالوا ذكر بعض أفراد العموم، أو ذكر بعض أمثلة، ذكر بعض الأمثلة فيما ورد في الإطلاق لا يعني أن نقيد النصوص بمثل هذه المخصصات أو المقيدات. طيب، هؤلاء قالوا هذا إجابة. طيب، الذين قيدوا قالوا لا، قال نحمل هذا المطلق فنقيده بماذا؟ بهذا النص الآخر، فنحمل المطلق على المقيد. المطلق لا يراد في الأصل، وإنما المقصود ماذا؟ صيام النذر. كيف دللوا على قولهم؟ قالوا لأن العبادات الأصل أن لا يشرع فيها، تشرع فيها النيابة. العبادات لا تشرع فيها النيابة. قالوا الصيام من العبادات. لو إنسان مات في وقت مثلا العشاء، يأتي، هل يأتي وليه ويصوم ويصلي عن صلاة العشاء؟ لا، لأن العبادات لا تدخلها، قالوا العبادات لا تدخلها النيابة. قالوا والصيام من العبادات، والصيام من العبادات، فنجري هذا، نجري جواز القضاء على ما ثبت بإلزام الإنسان نفسه لا ما ثبت لا ما وجب عليه بأصل الشرع، إذ أن الأمر قالوا أخف، قالوا الأمر في ماذا؟ في النذر أخف، لأن هذا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما ماذا؟ وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، فصح فيه فصحت فيه النيابة ولم يصح فيما ثبت بأصل الشرع. طبعا الكلام النزاع في أصله نزاع أصولي طويل، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا النص يحمل فيه على ما كان يحمل فيه المطلق على المقيد، يحمل فيه المطلق على المقيد بناء على القاعدة التي قعدها غير واحد من أهل العلم، أن ما وجب من العبادات فإنه لا تدخل فيه النيابة، لا تدخل فيه النيابة. ويقوي ذلك أن هذا الأمر ليس من الواجبات على الإنسان، أي أن يصوم عن وليه، وإنما غاية ما فيه الاستحباب، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يتحمل دين غيره، وإنما يستحب له أن يتحمل دين غيره. وفي المسألة نزاع طويل، ومن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك أيضا الإمام أحمد نص على أن هذا خاص في النذر، خاص في النذر، ولعل هذا أقرب والله أعلم. نقف عند هذا، ويكون إن شاء الله في الدرس القادم نختم إن شاء الله الحديث عن كتاب الصيام، أو إيش نشوف الحضور. طيب هي مسألة من صامع يعني تحتاج إلى يعني تركيز أكثر حتى يستطيع الواحد منا أن ينظر فيه نظرا صحيحا من حيث القواعد الأصولية، ومن خلال هذه القواعد الأصولية تستطيع أن تفهم كثير من ما بحث في هذه المسألة. هذا مختلف فيه بين أهل العلم، لأن أكثر أهل العلم على أن من أفطر بسبب حصل له الفطر لأمر لعذر شرعي فإنه يجب عليه أن يمسك بعد ذلك. قالوا في من قدم مسافر، من أفطر في سفر ثم قدم فإنه يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك. ومن أفطر بمفطر من المفطرات لأي سبب فإنه بعد ذلك يجب عليه أن يمسك. قالوا من استقاء يعني قاء عمدا فإنه بعد ذلك يمسك بقية يومه، وقالوا على ذلك من فعل هذا الأمر فإنه يعد منتهكا لحرمة الشهر. وأما الشيخ الأمير رحمه الله فذهب إلى أنه إذا وقع الفطر فإنه بعد ذلك لا يلزمه الصوم، هذا ما قرر الشيخ الأمير رحمه الله، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الأمر لأن عامة أهل العلم رأوا أنه يمسك، فنبقى على الأصل وإن كان لم يدل على ذلك دليل. الشاهد أن الأمر يعني فيه سعة والحمد لله، لكن يبتعد عن هذا الأمر. أما إن كان في سفر فهو مباح له أصلا، لم يجب عليه الصيام، لأن من شروط وجوب الصوم أن يكون ماذا؟ أن يكون مقيما، فإذا كان غير مقيم فهذا الأمر مباح له والله أعلم. الموجودين أول شيء أخالي لا يجب على الولي أن يصوم عن موليه، لا يجب عليه، وإنما يستحب له أن يصوم ولا يجب عليه. قالوا لأن هذا دين، والدين لا يجب على الإنسان يتحمل دين غيره، فقالوا يستحب ولا يجب.
أيوة. شيخ أنا أعمل في البحر لمدة أسبوع، هل يجوز أن أفطر إذا أحسست بالتعب الشديد وأقضي بعد رمضان؟
لا، إذا كان إذا كان هذا الأمر فيه سفر أي يسافر، فإن كان مسافرا أبيح له الفطر، أبيح له الفطر. أما إن كان غير مسافر فعليه أن لا يجد نفسه في الصيام حتى يفطر، وإنما يخفف على نفسه في العمل ويجمع بين الأمرين. خصوصا يعني هذه المسائل ترجع في كثير من الأمر إلى النظام بين العامل ورب العمل، فهنا عليه أن لا يجهد نفسه في من جانب، ومن جانب آخر أن يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى عليه.
هل أستطيع أن أجامع زوجتي قبل الفجر؟
هذا مباح، مباح له أن يجامع زوجته قبل الفجر، لأن هذا وقت مباح فيه الأكل، مباح فيه الشرب، والشهوة كذلك فيه مباح.
أنا توبة قبل لا أصلي ولا أصوم،
أنا يعني قلت في ما أدري في هذا المجلس أو في من سألني، قلت يظهر لي أن من أفطر متعمدا فإن الصحيح والله أعلم أنه يلزمه قضاء ما فاته من صيام رمضان وإن أفطر فيه متعمدا. واستدل غير واحد من أهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. قال فهنا أن من استقى قي أي تعمد القيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فأوجب عليه القضاء، وقاسوا عليه كل من أفطر متعمدا، كل من أفطر متعمدا لدلالة النص عليه، لدلالة النص عليه، فيلزمه أن يصوم ما فاته من رمضانات سابقة. وأما الصيام فإن النص دل على أن الصيام موقوت بوقت، وأنه إذا متى ما أخرجه عن هذا الوقت فإنه لا يجوز له أن يقضي إلا إن كان ذا عذر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حديث النائم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، صرح بهذا العذر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت هذه الصلاة بمجرد الذكر وبمجرد الاستيقاظ، فإن استيقظ ولم يصلي هذه الصلاة فقد فات وقتها. فمنطوق هذا، فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا يصلي، لأنه ماذا؟ لأنه قد تعمد إخراج الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بالقضاء لمن كان له عذر، لمن كان له عذر. هذا معلوم أن قضية قضاء ما فاته الإنسان الأصل فيه إلى الشرع، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكذلك في مسألة الصيام، فمن ترك الصيام متعمدا فوالله أعلم فإنه يقضي هذه السنوات التي أفطرها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أما الصيام، أما الصلاة كما يعني مر معنا أنه عليه التوبة من هذه الكبيرة، وأما القضاء فلا يلزمه القضاء.
امرأة عليها قضاء رمضان بسبب النفاس وحملت مرة أخرى ولا تستطيع الصيام، فما حكم في ذلك؟
أولا نفست في رمضان الأول، ثم بعد ذلك ثم حملت بعد النفاس، فها هنا إذا دخل عليها رمضان وهي في مرحلة الحمل أو في مرحلة الرضاعة ولا تستطيع الصوم، فها هنا تطعم عن كل يوم مسكين في هذا الرمضان الذي أفطرته لهذا العذر، فإن زال العذر وهو الحمل والرضاع وجب عليها أن تقضي الرمضان الذي سبقه والذي نفست فيه. لا، هذا من جهل الإنسان، هنا الفطر قلنا مرت معنا هذه المسألة، وأن الإنسان إذا كان الصيام يشق عليه أو لمرضه فهنا نأخذ بقول الطبيب الثقة، فإذا كان الطبيب الثقة قال أن الصيام يضره فيزيد من المرض أو يؤخر العلاج وهذا الأمر فيه خطر على صحته، فيجب عليه أن يفطر، وهذا من جهل الإنسان. فيعني الشرع يعني أمرنا في جانب العبادات وضع لنا قاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا لم يستطع الصوم فإنه يلزمه هنا أن يفطر.
هل استطيع أن أقبل زوجتي أثناء الصيام؟
يعني هذه المسألة يعني اختلف بها أهل العلم، هل له أن يقبل زوجته أو لا، وأصح الأقوال في ذلك والله أعلم أنه يفرق في ذلك في حال الإنسان، فمن كان في غالب نفسه أنه قد يتطور به هذا الأمر فيقع فيما لا تحمد عقباه فإن الأصل له أن يبتعد عن التقبيل، وأما إن كان هذا التقبيل لا يؤثر فيه وإنما هو مرور عابر فإن هذا لا حرج فيه، والأولى أن يتركه الصائم. وهنا أثار كثيرة عن ابن عباس وغيره في الفرق بين تقبيل الشاب وتقبيل الكبير، كلها ترجع إلى العلة في ذلك، ومناط الحكم هو تحرك الشهوة. فإن كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يملك إربه أو أصلا هو الأمر هذا لا يرغب فيه أبدا فإن تركه يكون أولى، لأنه سلم عائشة رضي الله عنها أشارت إلى العلة، قالت وكان أملككم لإربه، أي تشير أن هذا الأمر لا يفعله الرجال لأنهم قد لا يملكون ماذا؟ قد لا يملكون الإرب والشهوة في ذلك، فالأصل في ذلك أن يتركه بعدا عن الوقوع في الشبهة.
البخور يفطر الناس
تركه أو لا كما قرر ذلك أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن كل من كان له جر كما هو قول عند الحنابلة أنه يفطر، لكن الأصح والله أعلم أنه لا يفطر، لكن على المرء أن يجتنبه في حال الصيام. نكتفي بإذن الله في الحديث، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واستغفر.